الله عليه وسلم عند موته أنه كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. طيب هذا الحديث في الصحيحين كما قال المؤلف رحمه الله من حديث عائشة، وذلك كذلك عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس. وقوله هنا لعن الله اليهود والنصارى، هذا قاله في آخر حياته، في أواخر حياته في مرضه الذي مات بعده. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه صلى الله عليه وسلم قد علم أنه مرتحل من هذه الدنيا، فخاف أن تعظم القبور وأن يعظم قبره، فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، إشارة منه إلى ماذا؟ إلى ألا يعني يعظم قبره صلوات الله وسلامه عليه، وإشارة منه إلى ذنب اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول: الحذر ما صنعوا، هذا من كلام الراوي. قال: وخرج مسلم عن جندب بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول، هذا قبل أن يموت بخمس، هكذا كما في الصحيح: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. والمراد يكون باتخاذ القبور يعني الأنبياء، قد يشكل على البعض كما في الحديث الأول أن النصارى ما بعث إليهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام، وفي هذا الحديث جاء لفظ الأنبياء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا قد تشكله بعض أهل العلم، فإن النصارى ما أرسل إليهم إلا عيسى عليه السلام، وأما اليهود فكثير، اليهود قد بعث إليهم موسى وبعدهم أنبياء كثير. والجواب عن هذا الإشكال ما جاء في صحيح مسلم من بعض الروايات: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. واضح يا إخوان؟ الإشكال يرقى برواية مسلم أن النصارى اتخذوا قبور الأنبياء وما لا والصالحين. قال: وخرج أحمد بسند حسن وأبو حاتم في صحيحه، أبو حاتم بن حبان، عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. طيب الحديث هذا صححه الشيخان يا إخوان، صححه الشيخان، الشيخ الألباني رحمه الله في تحذير الساجد وفي غيرها من المواضع، والشيخ المقبل رحمه الله في صحيح المسند 824. لكن هذا الحديث جاء ما يقارب لفظه في صحيح مسلم، جاء ما يقارب لفظه في صحيح مسلم بلفظ: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. هذا موافق للفظ ماذا؟ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. كذلك جاء في صحيح البخاري لفظ: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صنفين من الناس، هم شر الناس، هم شر الناس. الصنف الأول: من تدركهم الساعة، ومراد الساعة الساعة الكبرى، مراد الساعة الساعة الكبرى التي متى أدركتهم وهم ماذا؟ وهم أحياء وقامت عليهم، لأن قد جاء في بعض الحديث أن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض ماذا؟ الله الله، فدل على أن هؤلاء الناس هم شر الناس، وقد اندرست جميع معالم الدين عندهم حتى لا يذكر اسم الله على ألسنتهم. والصف الثاني من شرار الناس هم الذين يتخذون القبور مساجد. سألت يا أخوان صفة اتخاذ القبور مساجد وبيان الغلو فيها. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، جمع فيها المؤلف رحمه الله تعالى رسالة سماها شرح الصدور في تحريم دفع القبور الشيطان، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله، وذلك لقطع ذريعة التشريك ودفع وسيلة التعظيم. طيب هنا الشيخ الشيخان رحمه الله ذكر العلة، يا أخواننا استقرأ الفصل كاملة ويلخص في أربع نقاط إن شاء الله واتكلم عليها. قال: ورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد، ما أخرجه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا الشيخان رحمه الله ذكر الحديث وذكر أن مخرجه ماذا؟ الإمام مالك، وهو عند مالك مرسل، هو عند الإمام مالك مرسل من مراسيل عطاء المراتب أعطى دوام مالك درهم 570 درهم 570 مالك على عن زيد بن أسلم أن أعطاه بنسار به مالك عن زيد بن أسلم أن أعطاه بنسار به وهذا مرسل لكن صح الحديث في غير الموطأ صح الحديث في غير الموطأ وصحه شيخنا المقبل رحمه الله في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة الصحيح المسند من حديث أبي هريرة برقم 1443 1443 لكن بلفظ اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث أخوان في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه ألا يتخذ قبره ماذا وثنا يعبد ثم ذكر أن اتخاذ القبور مساجد من أسباب ماذا غضب الرب من أسباب غضب الرب فذكر الحكم وذكر علته ذكر الحكم وذكر علته فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره ماذا وثنا وذكر العلة لماذا يعني هذا الدعاء ومن حامل له صلوات الله وسلامه عليه على أن يدعو هذا أن اتخاذ القبور مساجد من أسباب ماذا غضب الرب سبحانه وتعالى على من اتخذ القبور مساجد وقد استجاب الرب سبحانه وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم وأحيط قبره بثلاثة جدران كما قال علامة القيم في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى قدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ قبره ماذا وثنا يعبد والفرق بين الوثن والصنم أن كل صنم وثن وليس كل وثن ماذا صنم فالوثن عام والصنم أخص فالوثن يطلق على ما كان له صورة ويطلق على ما لا له صورة فالدليل إطلاقه على ما له على ما ليس له صورة هذا الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قبره ماذا إذا كان عبد ماذا وثنا طيب والقبر معلوم أنه لا صورة له القبر معلوم أنه لا صورة له ومثال إطلاق الوثن على ما له صورة قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم مخاطبا لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وذكر في صورة أخرى أن قومه عبدوا ماذا التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فدل على أن لفظ وثن عام يطلق على ما كان له صورة ويطلق على ما ليس له صورة بخلاف الصنم فإنه لا يطلق إلا على ما كان ماذا مصورا سواء من فضة أو من نحاس أو من ذهب أو من حديد أو من خشب أو من غيرها طيب فكل وثن أو فكل صنم ماذا وثن وليس كل وثن صنم وهذا الحديث في بيان على أن القبر المتخذ عيدا والقبر الذي يعبد يسمى ماذا وثنا سواء كان قبر نبي أو قبر صالح أو غيرهما فكل ما قبر اتخذ يعني معبدا وعبد من دون الله فيسمى ماذا وثنا بل ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد على ان كل من عبد من دون الله فيطلق عليه ماذا وثن كل ما يطلق او ما يعبد من دون الله فيطلق عليه ماذا وثن وكذلك ذكر هذا ماذا يا اخوان صاحب المفردات الراغ الاصبهاني عند قول الله عز وجل عن ابراهيم ماذا يا اخوان وجنبني وبني ان نعبد الاصنام طيب مبالغة في ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لعن زائرات القبور كما أخرج أهل السنن إلا ابن ماجه أهل السنن إلا ابن ماجه من حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرب طيب الحديث هذا الحديث أخوان من طريق أبي صالح باذان وقال باذان وبادان بالنون والميم طيب باذان أو باذان في التقريب من طريق أبي صالح عن ابن عباس وأبو صالح باذان ضعيف في نفسه ولم يسمع من ابن عباس أبو صالح باذان ضعيف في نفسه كذلك لم يسمع من ابن عباس لكن هذا الحديث بألفاظه كلها إلا لفظ السرب جاءت له شواهد صحيحة هذا الحديث بألفاظه كلها إلا لفظ السرب جاءت له ماذا أحاديث صحيحة كما ذكر هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 225 الضعيفة 225. قال ولعل وجه تخصيص النساء بذلك أي بالله لما في طبائعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة. هذه أحد العلل التي ذكرها أهل العلم في سبب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، أنه ماذا؟ أنهن طبائعهن ضعيفة، قد يفضي هذا الأمر بهن إلى تعظيم أصحاب القبور وعبادتها. الأمر الثاني ضعفهن يا أخوان وعدم يعني القوة التي يستطيعن بها ألا يرفعن أصواتهن بالبكاء أو يعددن ماذا؟ مدائح الميت أو غيرها من الأمور. الأمر الثالث الفتنة، الفتنة واختلاط النساء ماذا؟ بالرجال وخروج النساء من البيوت. قال ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجسيسها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة. طيب هذا على قول صحيح يا أخوان، هذا على القول الصحيح من كلام أهل العلم أن سبب لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد هو أمران. الأمر الأول هو ما يفضي هذا الأمر بالناس إلى تعظيم هذه القبور وعبادتها من دون الله، وعبادتها من دون الله عز وجل كما فعل الأمم السابقة، كما فعل الأمم السابقة، كما استدل به الإمام سفيان، كما استدل الإمام سفيان بحديث من أم سلمة وعائشة، بحديث أم سلمة وعائشة. والأمر الثاني هو التشبه بمن؟ باليهود والنصارى، كما في أول حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بخلاف ما قاله بعض الفقهاء من أن النهي من اتخاذ القبور مساجد هو النجاسة، من أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو ماذا؟ هو حدوث النجاسة باختلاط ترابها بأجساد الموتى مما يؤدي إلى نجاسة ماذا؟ البقعة. وهذا لا شك أنه باطل، هذا التعليل باطل مردود من أرضه، ردها الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في إغاثة اللهفان الإمام ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول صفحة 293 وبعد. من هذه الأوجه التي رد بها الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن اتخاذ القبور المساجد لم تفرق بين المقبرة القديمة والمقبرة الجديدة، والمعللون بأن النهي لأجل النجاسة فرقوا بين المقبرة الجديدة والمقبرة القديمة، قالوا لا تجوز صلاة بالمقبرة القديمة وتجوز بالمقبرة الجديدة لأن القديمة قد ذهبت أجساد الموتى فيها واختلط ترابها بماذا؟ بأجسادهم فصارت نجسة، ولهذا أباحوا الصلاة في المقابر الجديدة وحرموا في المقابر القديمة، وقالوا لو فرشة البسط على المقابر وصلي فيها لأباح إلا ماذا لكان هذا الأمر مباحا. فالأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في المقابر والصلاة إلى القبور عامة لم تفرق بين المقابر القديمة والمقابر ماذا؟ الجديدة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماذا؟ مساجد. معلوم أن قبور الأنبياء هي أطهر القبور، وأن أجسادهم هي أطهر الأجساد، وأنها لا تفنى في الأرض، وأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل ماذا؟ أجساد الأنبياء. فدل على أن النهي ليس لأجل النجاسة، دل على أن النهي ليس لأجل النجاسة، وإنما ما يفضي من اتخاذ القبور مساجد إلى ماذا؟ إلى تعظيمها وتعظيم أصحابها. الأمر الثالث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ماذا؟ عن البناء على القبور، نهى عن البناء على القبور، وهذا لا شك أنه ليس لأجل النجاسة، هذا لا شك لأنه ماذا؟ ليس لأجل النجاسة، فإن البناء على القبور قد لا يصلى عليها، قد لا ماذا؟ قد لا يصلى عليها، وقد يكون القبر يعني مستورا في مكان من الأمكنة، ومع هذا من بنى عليه صار ماذا؟ صار مرتكبا للحرام. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من صور الصور على القبور كما في حديث أم سلمة وعائشة، ومعلوم أن التصوير ليس لأجل النجاسة، ولا صلة بين التصوير وبين ماذا؟ وبين النجاسة. كذلك نهى ماذا؟ عن تجصيف القبور. ومن يدل على ذلك كذلك أن مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة بني على ماذا؟ على مقبرة كانت للمشركين، فلبست القبور وصويت الأتربة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقل ماذا؟ الأتربة التي كانت فيها قبور المشركين وأتى بتراب جديد، وإنما بنى مسجده على ماذا؟ على هذه المقبرة التي نبش القبور أو أجساد الموتى فيها وسوى الأرض. فلو كان في الأرض نجس يا إخوان لماذا لا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإزالة هذا التراب وتبديل تراب جديد؟ هذه يا إخوان أوجه وهي كثيرة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله. انظرها في الإغاثة الأول 293 قبل أسف مكتب الإسلامي اللي في قسم العقيدة عندنا ليست اللي في قسم الفقه أو في الزهد. طيب أين عن إغاثة اللسان الأول 293 طبعا الدار مكتب الإسلامي اللي في قسم العقيدة لأن عندنا نسختان يا أخو في المكتبة نسخة موجودة في الزهد وهي نسخة حامد الفقيه ونسخة موجودة في كتب العقيدة وهي نسخة في المكتب الإسلامي. قال ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تشريجها وتجصيصها ورافعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة. خلاصة يا أخوان سبق أن النهي لأجل ماذا؟ لأجل أمرين اثنين. الأول تعظيمها المفضي إلى ماذا؟ إلى عبادتها والشرك بها. والأمر الثاني ماذا؟ التشبه باليهود والنصارى وسيأتي يا أخوان وجوه غير هذه. قال كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وهي من المهاجرات يا أخوان من أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك وجهها في رفض يا أخوان ما لا أولئك هكذا إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. إذن النهي من هذا الحديث نستفيد منه أنه ماذا؟ أنه لأجل التعظيم وأنه لأجل الأمر المفضي إلى اتخاذ هذه القبور ماذا؟ مساجد وأن إلا البناء عليها وتصويره هو ما يفضي لأصحابها إلى عبادتها من دون الله. قال ولابن خزيمة عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت السويق فمات فأتفوا على قبره. هذا أخوان رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله رواه البخاري عن ابن عباس من قوله في تفسير سورة النجم نقول له ثامن معلوم من كتاب التفسير فتح الباري في المجلة الثامن. ورواه ابن جرير في المجلة 22 رقم 47 أو صفحة 47 طبعت تركي يا أخوان. طيب طبعت عبد الله بن تركي عن ابن عباس عن مجاهد من قوله ورواه كذلك ابن جرير في تفسير سورة النبي. فقال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد معلوم ان هذا سند يا اخوان رجاله ثقات ائمه من قوله. ولم يعزه السيوطي رحمه الله في الدر المنثور لابن خزيمه لم يعزه السيوطي في الدر المنثور الى ابن خزيمه وانما عزاه الى عبد بن حميد وابن المنذر ولم يرسل ابن خزيمة. وبحث يا أخوان في كتاب الصحيح ابن خزيمة وفي كتاب التوحيد فلم أجده فيهما والظاهر أن هذا وهم الشوكاني رحمه الله لأن السيوطي يا أخوان في كتابه الدر ما ترك شيئا من التخاريج إلا وخرجه ما ترك يا أخوان مخرج من التخاريج إلا وخرج القول الذي يذكره في تفسير الآيات وهو ما ذكره عن ابن خزيمة ولعل هذا يا أخوان سبق قلم من الإمام الشوكاني رحمه الله. وكان أولى أن نذكر من؟ أن نذكر ابن عباس ونذكر أن مخرجه من؟ البخاري رحمه الله تعالى. وإذا كان الحديث في الصحيحين فعزاه المخرج إلى غيرهما فهذا معاب هذا معاب على المخرج كما ذكر هذا المناوي في مقدمة الخير في مقدمة خير القدير أن ذكر عن نفسه قال من قوله وذكر عن غيره ذكر عن مغلطان أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فعزاه المخرج إلى غيرهما فهذا معاب عليه لأن الحديث متى كان في الصحيحين فقد بلغ ماذا؟ القنطرة كما يقال. إيش جاء وقت الدرس يا أخوان؟
يا باقي
باقي كمان الوقت الضائع الضائع. قال وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإثبات الستور راية عليها وتزريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام. أن هذا من ماذا؟ من الأمور المغرية لعوام الناس ومن اندرست عندهم معالم التوحيد ومن جهلوا دين الله عز وجل الذي أرسل به المرسلين. فإن تعظيم القبور وزخرفتها وزيادة البناء عليها وجعل الستور عليها هي من الأمور ماذا يا أخوان المغرية للعوام القاذفة في قلوبهم أن لهذا القبر تصفيفة ما ليست لجميع القبور، لا سيما إذا كان على هذا القبر من السدنة المضلين للناس الذين يزينون ماذا ما لهذا القبر من العظائم والخوارق والقصص المفترى عليه، وهذا شيء ملاحظ سيأتي إن شاء الله. ولكن أخوان أن فكر القبور من تشبه أو تشبيه بيت المخلوق ببيت من؟ ببيت الخالق. ستر القبور كما قال علامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ستر القبر فيه تشبيه بيت المخلوق ببيت من؟ ببيت الخالق، فإن بيت الخالق هو من يا أخوان؟ الكعبة. الكعبة هي التي شرع سترها بالستور، فمن ستر القبر فإنه شبه بيت المخلوق ببيت من؟ ببيت الخالق. وقال صاحب كتاب توحيد الخلاق وستر القبور بدعة خبيثة لم تكن في دين الرسل أجمعين، لم تكن في دين الرسل أجمعين. فستر القبر في تشبيه بيت المخلوق بالبيت من بالبيت الخالقي، وهي بدعة خبيثة لم تكن في دين جميع الرسل كما قالوا صاحب توحيد الخلاق ليس الزنداني. الزنداني صاحب توحيد ماذا؟ الخالق. طيب توحيد الخلاق اختلفوا في نسبة الكتاب هل هو الشيخ سليمان أو غيره. قال سليمان بن عبد الله صاحب توحيد. قال وهكذا إذا استعظمت نفوسهم أو استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء، يعني يا أخوان تعظيم التعظيم بشكل عام يعني سواء كان الأموات أو الأحياء هو الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى عبادة هؤلاء الناس سواء كانوا أحياء أو كانوا ماذا؟ أمواتا، كما قال ابن مهدي رحمه الله تعالى حين ذكر له أن الجهمية إنما نفوا الصفات عن رب العالمين إنما لأجل تعظيمه. قالوا هل عبد غير الله إلا لأجل التعظيم؟ وهل عبدت المجوس النار إلا لأجل التعظيم؟ ثم ذكر وعدد ولعله يأتي معنا إن شاء الله في الفصول القادمة كلام ابن مهدي رحمه الله. روى عنه من يا إخوان؟ الفراء في تأويل إبطال التأويل هكذا الذي على الفراء إن شاء الله سيأتي إخوان. مثال يا إخوان مثال تعظيم الأحياء المفضي إلى عبادتهم ما فعلته النصارى من أحذارهم ورهبانهم، ما أحذارهم ورهبانهم كما قال الله عز وجل اتخذوا أحذارهم ورهبانهم أربابا من دين الله، وإنما اتخذوهم أربابا لأنهم جعلهم التحليل والتحريم. قالوا بهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة. هذا السبب يعني هو الذي من أجله عبد غير الله عز وجل. وقد ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين قال كل شرك بني آدم وكل شرك بني آدم راجع إلى أصلين اثنين، وكل شرك بني آدم راجع إلى أصلين اثنين، الأول الغلو في قبور الصالحين والأنبياء، الأول تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بهم ودعائهم والاستغاثة بهم، وهذا عينه ما فعله قوم نوح. والأصل الثاني هو عبادة الكواكب، الأصل الثاني وهو عبادة ماذا؟ الكواكب، وهو ما فعله قوم إبراهيم. وذكر كذلك العام القيم أن كل فروع الشرك أكبره وأصغره ترجع إلى أصلين اثنين، الأصل الأول التعلق بأرواح العلويات وهي الكواكب، والأصل الثاني التعلق بأرواح السفليات وهي ماذا؟ وهي القبور، وهي القبور وأصحاب القبور. فإذا نظر الناظر لوجد أن الشرك لا يخرج عن هذين الأصلين الاثنين الذي ذكرهما الإمام ابن القيم والعلامة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين في صفحة 285 موجود في المكتب يا أخوان، أن كل شرك لفروعه وأصوله راجع إلى هذين الأصلين الاثنين، التعلق بأرواح العلويات وهي الكواكب، والثاني التعلق بأرواح من السفليات وهي القبور. وسيأتي إن شاء الله في الكلام في الشبهات إن شاء الله. سفليات يعني هلا مثل أصلي. وبعدها من عبد الأشجار والأحجار لا يخلو اعتقاده أن هذه الأشجار والأحجار إما أن يحل فيها روح الكواكب أو الملائكة أو يحل فيها روح العبد الصالح، أما أن يعبد حجر مجرد الشجر مجرد هذا لا يجوز. قال ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني عباس فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل للمجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، وقد جمل ذلك المنزل بأبهى الآيات، وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء، وأشرف الخليفة من ذلك البرج، وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى. فلما وقعت عينا على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله. فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين. هذا أخوان من الأمور التي تفضي إلى ماذا؟ إلى عبادة غير الله عز وجل، لا سيما ممن يجهل الشريعة. قال: وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة، هذا في اليمن، هذه الواقعة وقعت في اليمن، وصل إلى القبة الموضوع على قبر الإمام أحمد بن حسين صاحب ديبين رحمه الله. هل يعرف أخوان عن حسين هذا؟ صنعاء ومناطق ها؟ أي هذه في أي محافظة؟ ما زال هذا. قال: فرآها وهي مصيقة بالشمع والبخور ينفخ في جوانبها وعن قبر الستور الفائقة، فقال عند وصوله إلى الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. هذا أخوان كذلك من أسباب ماذا؟ المفضية إلى ذات غير الله. قال في الصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم يعبدوا، أي أولئك القوم الذين نصبوا الأنصاب في تلك الأزمان التي كانوا ما زالوا عايشين فيها، ما عبدوا هذه الأصنام، إنما كان غاية أمرهم أنهم يتذكرون ماذا؟ هذه الصور، مما يعينهم على حفظ زعمهم إلى العبادة وإلى تذكر هؤلاء الصالحين وكان عليهم الفضل والعبادة فيجتهدون فيها. فلما مات أولئك القوم وخلفهم قوم بعدهم، أوحى الشيطان إلى هؤلاء المتأخرين أن من كان قبلكم من المتقدمين ماذا؟ كانوا يتفقون ويستشفعون بهذه الأصنام فعبدوها كما قال، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبده. وهذا الأثر رواه البخاري برقم 4920 وعله غير واحد من أهل العلم، هو من طريق ابن جريج عن عطاء، هكذا غير مسمى. وابن جريج أخوان ما روى عن عطاء بن أبي رباح إلا سورة البقرة وماذا؟ وآل عمران، إلا سورة البقرة وآل عمران، وهذا الأثر من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني. وابن جريج ما سمع من عطاء الخرساني، ابن جريج ما سمع من عطاء الخرساني، إنما سمع من ابنه عثمان، وعثمان ضعيف، وعثمان ضعيف، وقد صرح بهذا الإمام يحيى بن سعيد القطان والإمام علي بن المديني والإمام أبو مسعود الدمشقي وغير واحد من أهل العلم، كما ذكر هذا الحافظ في شرحه لهذا الأثر في المجلد الثامن من فتح الباري في تفسير سورة نوح. وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. لكن دلت يا أخوان الأدلة وكلام السلف والأشعار والتاريخ على أن هذه الأصنام قد صارت في العرب، صارت في العرب وعبدوها من دون الله، ومما يدل على هذا ما قال في كثير من أشعارهم وكثير من أقوالهم وكثير من أسمائهم: عبد يغوث، عبد سواع، عبد ماذا، عبد ود، وأشعارهم كذلك كثير وغيرها يا أخوان مما ذكره السلف والمؤرخون على أن هذه الأصنام صارت إلى من؟ إلى العرب. وإن شاء الله أخوان الخلاصة في هذا الباب بقي وقت أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر 4 أمور في هذه الأحاديث وفي هذا الفصل. الأمر الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الأمر الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وهذا ذكره واستدل به في أول حديث: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي يحذر ماذا؟ ما صنعوا. والغلو في قبور الصالحين له عدة مفاسد وله عدة صور. أولا الغلو في قبور الصالحين له عدة صور، يعني كيف يصير وكيف نعلم أن هذا الفعل من الغلو في القبور؟ كيف نعلم أن هذا الفعل الذي فعل بالقبر الفلاني هو ماذا؟ هو من الغلو في هذا القبر. له صور. الصورة الأولى أن يميز القبر برفعه عن غيره، أن يميز القبر برفعه عن غيره وعن سائر القبور، ولا شك أن هذا من الغلو فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ماذا؟ عن بناء الزائد في القبور، وأمر علي بن أبي طالب بماذا؟ بأن لا يرى قبر مشرفا إلا سواه. والصورة الثانية من صور الغلو في القبور البناء عليها. الصورة الثانية من صور الغلو في القبور البناء عليها. والصورة الثالثة تدقيقها. الصورة الثالثة تدقيقها وجعل ماذا؟ جعل دف عليها. والصورة الرابعة جعل الستور عليها. وقد سبق لنا أن ستر القبر فيه تشبه ماذا؟ تشبيه بيت المخلوق ببيت الخالق، وأن هذه بدعة خبيثة ليست في دين جميع الرسول كما قال صلاح الشيخ الخلاق. ومن صور الغلو في القبور الكتابة عليها بالثناء على الميت، وهذا ما يفعله كثير من المسلمين، الكتابة عليها بالثناء على الميت، وهذا من صور الغلو. والسادس تصويرها، وهذا ما يفعله كثير من الناس لا سيما الآن، ما يفعل بالمقابر العامة، ما يفعل بالمقابر العامة وما يجعله عليها من الستور والشبوك الحديدية وغيرها. والسابع تسريجها، جعل السروج عليها، كذلك من صور الغلو في قبور الصالحين كما صرح غير واحد من أهل العلم منهم ابن محمد المقدسي وغيره وأبو بكر الأكرم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من أخوانه. تسريرها التسرير عليه أي نعم سور. السابع تسريج والثالث تسرير. تسريج وتسرير. نعم أخوان، التسريج هل يكون عام للجميع المقبرة أم على القبر الذي قال به بعض العلم أنه عام، سواء كان على قبر نفسه أو كان على أسوار المقبرة. معلوم أخوان أن الجدر إذا كانت على المقبرة محاطة جعل على كل أركان المقبرة ماذا؟ أسرجة. يدخل هذا أخوان في النهي عن تسريجها، يدخل هذا في النهي عن تسريجها، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في الكتاب فيه. والأمر الأخير أخوان من صور الغلو في القبور هو ماذا؟ اتخاذها مساجد، اتخاذها أو اتخاذها مساجد. واتخاذ القبور مساجد له صور، اتخاذ القبور مساجد له صور، منه الصلاة عليها، ومنه الصلاة إليها، ومنه الصلاة عندها، ومنه العكوف عليها. طيب شاتي يا أخوان ما يسوق على ثمان صور. اتخاذ القبور مساجد يكون بالصلاة عليها، أن يصعد على القبر ويصلي عليه، والصلاة إليه بحيث يجعله قبلة له، والصلاة عنده، وماذا؟ والعكوف عليها وعندها. طيب هذه أخوان صور الغلو في القبور، إن شاء الله غدا أخوان غدا نجمعها بعد غد إن شاء الله.